بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يغفر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صيامنا وقبلت قيامنا. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم أعد رمضان علينا أعوام عديدة وأزمنة مديدة. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من ارتقاء شهر رمضان الكريم، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 22 بين يدي هذه السلسلة، سلسلة أعلام السلف. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا بين يدي هذا الإمام الجليل، الإمام الزهري رحمه الله تعالى، وهذه الوقفة الثانية مع هذا العلم من أعلام السلف. هذا وقد وصلنا إلى محطة بعنوان سخاؤه وكرمه رحمه الله تعالى. يقول المصنف الشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى عن الليث قال: كان ابن شهاب يختم حديثه بدعاء جامع يقول: اللهم أسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. وكان من أسخى الناس، وكان من أسخى من رأيت، كان يعطي فإذا فرغ ما معه يستسلف من عبيده، يقول: يا فلان أسلفني كما تعرف وأضعف لك كما تعلم. وكان يطعم الناس الثريد ويسقيهم العسل. هذا عن كرم وجوده رحمه الله تعالى. فانظر إلى الدعاء الجامع، كان في مجلسه يدعو به ويختم المجلس بهذا الدعاء: اللهم أسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. هو بذلك يكتفي ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقتفي أثر النبي ويقتدي به صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان يدعو بجوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عندما دخل أحد الصحابة على أحد أبنائه وكان الابن يدعو، فماذا كان يدعو الابن؟ كان يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وحريرها واستبرقها ولبنها وعسلها وماءها وخمرها وحورها، وعمال يعدد بقى. ثم انتقل إلى النار فقال: أعوذ بك من النار ومن حرها ومن غساقها ومن زقومها ومن عقاربها حياتها. فالأب تعجب وقال: بني ماذا تصنع؟ ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إلي من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إلي من قول أو عمل. خلاص انتهى. انت تقعد نص ساعة في الجنة وساعة في النار هتتشوي ولا ايه؟ اخرج من النار، اضرب جوامع الكلمة يعني. سبحان الله، هكذا الاخ بيضحك. الله يبارك فيك. فالدعاء يعني بيبقى فضل من ربنا وتوفيق. فالتفصيلات المملة دي المخلة بلاش منها. يعني انت لما تقول، شوف الدعاء الجامع ده: اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. ها، يبقى جمع كل خير ولا لا؟ صح. يقول: أعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. ها، إيه رأيك؟ صح كده. يبقى شوف جوامع الدعاء جميل جدا. ما كنا طلبنا من الشيخ فداء، ولكن كفي تقريبا قبيل رمضان، أنه يجمع لنا رسالة في الدعاء من القرآن ومن حملة القرآن. وقلت له: أنا هزين الرسالة بأدعية من السنة. يبقى نعمل رسالة في أدعية من القرآن والسنة. لعله لم يبدأ بعد. بدأ؟ طيب الحمد لله. طيب، نحسن الظن بينا. يبقى إن شاء الله قريبا لما يفرغ من الرسالة يعمل لنا، يجمع لنا الأدعية الواردة في القرآن من الآيات القرآنية. وإن شاء الله نعد تكملة لها أدعية من السنة، بحيث إن شاء الله نطبعها وتكون في يد كل مسلم ومسلمة، يبقى عنده الدعاء من القرآن ومن السنة، يغنيك بقى عن التأليف وإنك تخترع أدعية. إن أحيانا البعض بيخترع أدعية ما أنزل الله بها من سلطان. زي ما بقول لك كده كثيرا ما نسمع اللي يقول لك إيه: اللهم أهلك الظالمين أهل الظالمين وأخرج من بينهم سالمين. أنا كنت عايز يكمل كالشعرة من العجين. طبعا دول مش عايزين يشتغل. هو عايز النصر يجي لهم غير تعب. أهلك الظالمين بالظالمين وخرجنا من بينهم إيه؟ زي الشعرة من العجين. طبعا ده دعاء لا يصح. ما فين سنة الابتلاء؟ ما فين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فصاحبنا ده عايز نصر بلا تعب. في نصر بلا تعب؟ ما فيش نصر بلا تعب وبلا تضحية. لازم يكون لك دور إيجابي، ماشي كده؟ إنما نقعد نقول لك بأهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين، عايزين ناكل لحم وننام. فدي مشكلة تانية. والبعض يقول لك إيه: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. ده دعاء فاسد وباطل يخالف السنة. لماذا؟ لأن النبي كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء، وأعوذ بك من سوء القضاء، وأعوذ بك من شماتة الأعداء، وأعوذ بك من السلب بعد العطاء. إذن كان النبي يدعو أن يباعد عن سوء القضاء. واضح؟ فتقول لك إيه: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. لا يا سيدي، نسأل ربنا أن يرد عنا القضاء السيء، ولا إيه؟ ولا إيه يا أسامة؟ ماشي يا صاحبي؟ النبي كان يدعو بذلك. فتجد البعض للأسف يدعو بلا فهم. مهم جدا اللي بيدعو يا جماعة يكون فاهم الدعاء، ويكون الدعاء موافق للكتاب والسنة، مفيش فيه اعتداء. فإن شاء الله بإذن الله لما يفرغ الشيخ فداء عابد من جمع الأدعية الواردة في القرآن، هنجمع لكم ايه؟ الأدعية الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حدود ما نعلم، في حدود ما نعلم إن شاء الله تعالى. وتبقى رسالة كده، ويا حبذا إن أسامة بقى يترجمها لنا للغة الألمانية أو اللغة الفرنسية، بحيث إن شاء الله يعم بها النفع بإذن الله تعالى. إمتى بقى؟ الله أعلم. أنا فتحت الباب وربنا يصل إن شاء الله. فكان من دعائه: اللهم أسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. يقول الليث والفقيه المصري الليث بن سعد رحمه الله تعالى: وكان من أسخى من رأيت. ايه معنى السخاء؟ السخاء بمعنى الكرم والجود. السخاء بمعنى الكرم والجود. عندنا مثل كده يقول الكريم لا يضام، ودي حقيقة. الإنسان كلما كان كريما في خلقه كريما في ماله، الله عز وجل يزيد من الخير ومن الفضل. والله يا جماعة حديث النبي ما نقص مال من صدقة، في رواية ما نقصت صدقة من مال، ودي حقيقة. كلما كنت سخيا كلما كنت قريبا من الله، كلما كنت قريبا من الناس، كلما كنت قريبا من الجنة. كلما كان المرء بخيلا كلما كان بعيدا عن الله، بعيدا عن الناس، بعيدا عن الجنة، قريبا من الله. فالكرم شيمة الصالحين، والجود شيمة العلماء العاملين. كن كريم في أخلاقك، كريم في بذل علمك، كريم في استضافة الناس، كريم في الجود والنفقة والصدقة. هذا هو المسلم. ولذلك امتدح الله جل وعلا الأنصار أهل المدينة، قال عنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني إيه الخصاصة؟ الفقر والحاجة. يعني كانوا فقراء وفي شدة الحاجة، ومع هذا يؤثر الأخ أخاه في العطاء. الله سبحان الله. وهكذا كان أهل العلم من سلف الأمة. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورد عنه أنه كان صائما وخلاص هيفطر، غربت الشمس وقدم له رغيف من شعير. رغيف من إيه؟ من شعير. فطرق بابه طارق، الباب خبر، من؟ سائل يسأل، رجل فقير محتاج لفطور أو طعام. ماذا فعل الإمام أحمد؟ أعطاه الرغيف كاملا وبات طويا بلا فطور رحمه الله. شوف الكرم، يؤثر على نفسه. فدي صفة المؤمن، الإيثار. هناك الإيثار ونقيده الأثرة. إيه معنى الأثرة؟ يعني الأنانية وحب الذات. إنما الإيثار كرم وجود وعطاء. كلكم يحفظ حديث الرجل الأنصار الفقير الذي استضاف ضيف رسول الله، ضيف ضيف رسول الله، وكان له شأن عظيم هذا الرجل. القصة أن ضيفا نزل يوما على رسول الله، وهذا الحديث الصحيح عند البخاري وغيره، فقال يا رسول الله أنا ضيفك الليل، أنا اليوم بقى عندك ضيف. يعني ضيف يعني عايز يأكل، عايز حق الضيافة. فأرسل النبي إلى بيوت زوجاته يسألهن عما عندهن من طعام، فما وجد غير الماء والملح. بيوت النبي يا جماعة ما فيها غير المية وإيه؟ والملح. طيب ماذا يقدم لهذا الضيف؟ وماذا يصنع رسول الله مع هذا الضيف؟ قال النبي لأصحابه من منكم يضيف ضيف رسول الله؟ من بقى اللي هيضيف ضيف النبي؟ الله أكبر. فقام هذا الرجل الأنصاري وقال أنا يا رسول الله أنا ضيف. الأنصاري ده يا جماعة كان فقيرا، كان فقيرا. المهم أخذ الضيف وذهب إلى بيته ودخل على زوجته، قال زوجتي ماذا عندك الليلة من طعام؟ اليوم عندك إيه؟ قالت ليس عندي إلا عشاء الأطفال، الأكل بتاع الأطفال. هنعمل إيه؟ فأمر كده بقى صعب. قال زوجتي إن معي ضيف رسول الله فلا تخزيني عند رسول الله. طب هنعمل إيه؟ قال اشغلي الأطفال حتى تنوميه، يعني لعبيهم لغاية ما يناموا بدون عشاء، ثم أطفئي السراج، أطفئي السراج وقدمي الطعام. يعني طفي المصباح وقدمي إيه؟ الطعام. طيب وبعدين أجلس بجوار ضيفنا وكأنني أشاركه حتى يفرغ من الطعام. فبالفعل نمت أطفالها وطفت المصباح وراحت مقدمة الأكل. جلس صاحب البيت بجوار الضيف بسم الله أكنه يعني إيه بيأكل معاه. طبعا ما فيش نور المصباح خلاص كده. فضيف عمليات لما شف في الصباح أقبل هذا الأنصاري على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أعجب بصنيعكما بضيفكما البارحة. الله أكبر. شوف يا جماعة الفعل الجميل ده الله أعجب به. ومن لوازم الإعجاب الرحمة. ده عمل طيب جدا الكرم أن تؤثر إخوانك على نفسك الإيثار. فكان الزهري رحمه الله تعالى من أسخى من رأى الليل رحمه الله تعالى كما يقول كان يعطي أي من المال فإذا فرغ ما معه يستسلف من عبيده. المال اللي عنده خلف عنده رقيق في البيت ياخذ منه هات اللي معاك وانا هكافئك يا الله. شوف قد ايه يا جماعه الكرم والجود والسخاء. وكان يطعم الناس الثريد. الثريد هو ايه؟ فتة اللحم رز بلحم خبز. ويسقيهم العسل. ويسقيهم العسل. يسقيهم ايه؟ العسل. وعن مالك قال كان ابن شهاب من اسخى الناس فلما أصاب تلك الأموال قال له مولى له وهو يعظه قد رأيت ما مر عليك من الضيق فانظر كيف تكون أمسك عليك مالك. إن قال إن الكريم لا تحنكه التجارب. يعني ابن شهاب كان فقيرا كان عنده ضيق وكده وبعد كده ربنا من عليه ووسع عليه بقى عنده أموال كثيرة جدا. فأحد مواليه عايز ينصحه يعني يقول له أديك يعني عانيت من الضيق والفقر الآن بقى عندك مال حرص عليه حرص عليه. قال إن الكريم لا تحنكه التجارب. يعني أبدا مش ممكن أتعلم الحرص أو إن أنا أمسك المال لازم أنفقه في سبيل إيه الله عز وجل. وده من كرمه. وعن عقيل بن خالد أن ابن شهاب كان يخرج إلى الأعراب يفقههم فجاء أعرابي وقد نفد ما بيده فمد الزهري يده إلى عمامتي فأخذها فأعطاه وقال يا عقيل أعطيك خيرا منها. يعني كان يذهب كده للبادية عشان يعلم الأعراب الفقه في الدين فينفق المال. لما يخلص ماله وقاعد بجواره عقيل بن خالد جرج الأعراب الفقير فما عندوش مال يعطيه فيعمل إيه؟ أخذ عمامة عقيل وتصدق بها على الأعراب وقال لعقيل أعطيك أفضل منه. وهكذا كان رحمه الله تعالى. وعن عمرو بن دينار رحمه الله تعالى قال ما رأيت أحدا أهون عليه الدينار والدرهم من ابن شهاب وما كانت عنده إلا مثل البعرة. البعرة معروفة اللي هي إيه؟ فضلات البهيمة. يعني الدنيا عنده زي الإيه؟ زي البعرة ملهاش قيمة. وعن مالك بن أنس قال قال الزهري وجدنا السخية لا تنفعه التجارب. ولفايد بن أكرم يمدح الزهري قال ما عذا وأثني على الكريم محمد واذكر فواضله على الأصحاب. وإذا يقال من الجواد بماله قيل الجواد محمد بن شهاب. أهل المدائن يعرفون مكانه وربيع بادية على الأعراب. فده طبعا بيبين مدى السخاء والكرم ان يقول لك ان اهل المدينه عارفينه كويس بسبب جوده وكرمه كان عامل كالربيع بالنسبه للحياه الدنيا رحمه الله تعالى. المحطه التاليه عن قصه دخول على بني اميه وعدم المداهنه في الحق. وهكذا اهل العلم دائما. دخل يوما على هشام بن عبد الملك واللي بيحدث بهذه الرواية الشافعي رحمه الله تعالى يقول: قال الشافعي رحمه الله: حدثني عمي قال دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال: يا سليمان، من الذي تولى كبره منهم؟ قال: عبد الله بن أبي بن سلول. قال: كذب، هو علي. فدخل ابن شهاب رحمه الله تعالى، فدخل ابن شهاب فسأله هشام، أي هشام بن عبد الملك الخليفة، فقال: هو عبد الله بن أبي. قال: كذبت، هو علي. فقال: أنا لا أكذب. فقال: أنا لا أكذب، لا أظن لك. شوف العالم، قدر العالم، يقول هذا للخليفة. قال: أنا أكذب، لا أظن لك، فوالله لئن نادى مناد من السماء إن الله أحل الكذب ما كذبت. الله، شوف يا جماعة عزة العالم. حدثني سعيد وعروة وعبيد وعلقمة ابن وقاص عن عائشة أن الذي تولى كبره عبد الله ابن أبي. هكذا كان في الحق، لا يداهن رحمه الله تعالى. المحطة التالية: شيوخه وتلامذته رحمه الله. شيوخه روى عن سهل بن سعد وأنس بن مالك ولقياه بدمشق والسائب بن يزيد وعبد الله بن ثعلبة بن صغير ومحمود بن الربيع ومحمود بن لبيد وسفين أبي جميلة أو جميلة وأبي الطفيل عامر وعبد الرحمن بن أزهر وربيع بن عباد الديلي وعبد الله بن عامر بن ربيعة ومالك بن أوس بن الحسان وسعيد بن المسيب، وجالسه 8 سنوات وتفقه به، وعلقمة بن وقاص وكثير بن العباس وأبي أمامة بن سهل وعلي بن الحسين وعروة بن الزبير وأبي إدريس الخولاني وقبيس بن ذؤيب وعبد الملك بن مروان وسالم بن عبد الله ومحمد بن جبير بن مطعم ومحمد بن النعمان بن بشير وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعثمان بن إسحاق العامري وأبي الأحوص مولى بني ثابت وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث والقاسم بن محمد وعامر بن سعد وخيجة بن زيد بن ثابت وعبد الله بن كعب بن مالك وأبي عمر رجل من بلي له صحبة وأبان بن عثمان. هذا عن شيوخه رحمه الله تعالى ورضي الله عنهم. أما عن تلامذته، قال الذهبي: حدث عنه عطاء بن أبي رباح وهو أكبر منه ومات قبله ببضع وعشرين سنة، وعمر بن دينار من تلامذته، عمر بن دينار وعمر بن شعيب وقتادة بن دعامة وزيد بن أسلم وطائفة من أقرانه ومنصور بن المعتمر وأيوب السختياني رحمه الله تعالى ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبو الزناد وصالح بن كيسان، وصالح كان مربيا له، فلما شب الزهري وتفوق في الحديث جاء مؤدبه ليتعلم منه الحديث. شوف يعني كان مربي ومؤدب له وأصبح تلميذا بين يديه، وهكذا العلم رحم بين أهله، فالشيخ يجالس التلميذ ليتعلم وهكذا، واضح؟ فالعلم رحم. قال عمر: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوا لمن تعلمون منهم حتى يتواضع لكم من تعلمونه. فصالح بن كيسان كان مربيا له وأصبح تلميذا له، وعقيل بن خالد ومحمد بن الوليد الزبيدي محمد بن أبي حفص وبكر بن وائل وعمر بن الحارث وابن جريج وجعفر بن برقان وزيد بن سعد وعبد العزيز بن المجاشون ابن المجاشون وأبو أويس ومعمر بن راشد والأوزاعي وشعيب بن أبي حمزة ومالك بن أنس والليث بن سعد وإبراهيم بن سعد وسعيد بن عبد العزيز وفليح بن سليمان وابن أبي ذئب وابن إسحاق وسفيان بن حسين وصالح بن أبي الأخضر وسليمان بن كثير وهشام بن سعد وهشيم بن بشير وسفيان بن عيينة وأمم سواهم. هؤلاء تلامذته رحم الله الجميع. المحطة التالية درر من أقواله رحمه الله تعالى. عن معمر عن الزهري قال: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. فبيحذر من طول المجالس، خاصة مجالس اللهو، المجالس التي لا فائدة فيها. وكانوا يقولون: من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قلت هيبته، قلت هيبته. وعن ابن أبي رواد عن ابن شهاب قال: العمائم تيجان العرب، العرب يفتخر بالعمة، العمامة غطاء الرأس، والحبوة حيطان العرب، والاضطجاع في المسجد رباط المؤمنين، يعني المكث في المسجد رباط المؤمن، المكث للصلاة ولذكر الله قراءة القرآن أكنك في جهاد. واضح؟ ولذلك في الحديث: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الرباط أي الجهاد في سبيل الله. شوف تعلق الإنسان بالمسجد، الحرص على الصلاة في جماعة، ده كله من الجهاد. وعن يونس قال: قال الزهري: إياك وغلول الكتب. قلت: ما غلولها؟ قال: حبسها. يعني اللي عنده كتاب علم محبوس، ما بيقرأ فيه، ما بيتعلم، ما بيعلم منه، يبقى كأنه أخذ بغير حق. لأن الغلول من يأخذ شيئا بغير حق. عشان تخلي بالكم من الكتب، تقرأ كويس، تعلمه، تعلمه الناس، حتى لا يكون بمثابة العلم المحبوس. وعن أبي يحيى عن الزهري قال: استكثروا من شيء لا تمسه النار. قيل: وما هو؟ قال: المعروف. المعروف لا تمسه النار، المنكر تمسه النار. فقول لك: استكثر من أعمال الخير. وعن سفيان قال: سئل الزهري عن الزهد فقال: من لم يمنعه الحلال شكره، ولم يغلب الحلال صبره. يبقى الإنسان اللي ما يشغلوش الحلال عن الشكر ده الزاهد، كلما جاءه شكر بإخراجه والنفق إلى آخره. وعن محمد بن إسحاق عن الزهري قال: إن للعلم غوائل، فمن غوائله أن يترك العالم حتى يذهب بعلمه. دي من ضمن مفسدات العلم، إنك كطالب ما تغتنم وجود العالم حتى يموت العالم فيذهب بالعلم. واضح؟ مشكلة خطيرة جدا. عشان كده بيقول: لما تجد حد من أهل العلم يغتنم فرصة وجوده، حاول تحصل منه العلم. إيه كمان؟ ومن غوائله النسيان، نسيان العلم. والعلم لا ينسى إلا بعدم العمل. أنت لما لا تتعلم ولا تزكي علمك ببذله للناس هتنساه. ومن غوائله الكذب فيه، وهو أشد غوائله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليرجو مقعده من النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وروى معمر عن الزهري قال: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. أفضل شيء العلم، أن تعبد ربك به. وعن يونس عن الزهري: العلم واد، فإذا هبطت واديا فعليك بالتأودة حتى تخرج منه. يشب العلم بالوادي، لما تنزل وادي العلم على مهل بقى، ما تستعجلش، حاول تحصل قدر المستطاع. وعن الزهري قال: كنا نأتي العالم فما نتعلم من أدبه أحب إلينا من علمه. يعني الأدب أحب من العلم عندهم، كانوا يحصلون الأدب من العلماء قبل العلم. وعن الأوزعي عن الزهري قال: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فبعز العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وقال حماد بن زيد: كان الزهري يحدث ثم يقول: هاتوا من أشعاركم وأحاديثكم، فإن الأذن مجاجة، وإن للنفس حمضة. يعني ممكن النفس تحمض وتزبل وتدوب، محتاجة شيء يروح. تجين كده قصيدة شعر طرفة جميلة تخفف عن النفس وتذهب ما بها من فساد. المحطة الأخيرة بعنوان وفاة الزهري. توفي رحمه الله تعالى ليلة الثلاثاء لسبع عشر ليلة خلت من شهر رمضان عام 124 من الهجرة، ودفن بآخر حد الحجاز وأول حد فلسطين، في أسفلنا شغب أو شغب أو حاجة زي كده على حدود فلسطين رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. وبهذا القدر إخوتان نكون وصلنا إلى نهاية الحديث عن هذا الإمام، وإن شاء الله تعالى إن قدر بقاء وكان لقاء نقف أمام عالم آخر من أعلام السلف، إنه الإمام أيوب السختياني رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.